أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، قال: كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب الإمام الحافظ المحدث الفقيه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وهو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وهذا الكتاب فيه أمران تميز بهما: الأول أنه مادة حديثية، جل ما فيه من الحديث صحيح إلا ما ندر، وهذا يميز هذا الكتاب، حيث أن المؤلف رحمه الله كان محدثا، بل كما يقول الإمام الألباني في وصفه: أمير المؤمنين في الحديث في وقته. فهذا يعطي الكتاب مزية في الاعتناء بالصحيح وبيان صحته والنظر في أسانيده، بخلاف كثير من الكتب التي ربما يتساهل مصنفوها رحمهم الله في هذا الباب. ثانيا، مما يميز هذا الكتاب هو استيعابه لأصول المسائل الفقهية، فإنه حوى أصول المسائل الفقهية في جميع أو في جل الأحكام المتعلقة بالفقه، سواء ما كان متعلقا منها بأبواب العبادات وما كان متعلقا منها بأبواب المعاملات. لذلك عني كثير من العلماء قديما وحديثا بشرح هذا الكتاب والاستفادة منه لأنفسهم ولطلابهم، ومن العلماء الكبار والفقهاء المحدثين في زماننا الذي عني بهذا الكتاب هو الإمام المحدث الفقيه، كما يسميه الشيخ ربيع المحدث الفقيه الشيخ ابن باز رحمه الله، فله شرح على هذا الكتاب زاد الكتاب فضلا على ما فيه من الفضل. وسنعرض إن شاء الله تعالى في التعليق على كتاب بلوغ المرام، سنعرض بإذن الله إلى كتاب الحج، بحيث أننا نختم هذا الكتاب من بلوغ المرام حتى يكون مناسبا لما نحن فيه الآن من إقبال الناس على الحج، فرأى إخواننا جزاهم الله خيرا وسددهم الرحمن، رأى إخواننا أنه من المفيد أن نشرح أو أن نعلق فوائد على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. ثم ذكر الحافظ وابتدأ هذا الكتاب بحديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. ومعنى متفق عليه كما لا يخفى أي أنه أخرجه البخاري ومسلم. وعادة المصنفين حين يبتدئون بكتاب الحج فيذكرون بعض الأحاديث الدالة على فضل الحج، فذكر الحافظ كعادة جل المصنفين حديث الصحيحين: العمرة إلى العمرة. أولا، الحج هو ركن من أركان الإسلام الخمسة كما هو معلوم، ولا خلاف بين العلماء أن كل مستطيع فرض عليه أن يحج بيت الله عز وجل، هذا لا خلاف فيه، بل هو معلوم من الدين بالضرورة عند أهل الإسلام، ومنكر ذلك كافر، فإنه صريح القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثانيا، أيضا لا نزاع بين أهل العلم على أن الحج إنما هو فرض في العمر مرة، وأن ما زاد على هذه المرة إنما هو من باب التطوع، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ثالثا، أن العلماء مجمعون على أن من حج قبل البلوغ صح حجه وأجر عليه، ولكنه لا يسقط عنه حجة الإسلام، وهذا أيضا لا نزاع فيه بين أهل العلم. رابعا، أن العلماء مختلفون في تارك الحج مع القدرة والاستطاعة، أن العلماء مختلفون، تفضل الشيخ، تفضل، بسم الله، تفضل، أن العلماء مختلفون في تارك الحج مع القدرة والاستطاعة، فذهب بعض السلف إلى أن ترك الحج كسلا كفر، ومال إلى هذا المذهب بعض علماء الوقت من أهل السنة، وقد ذكر الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله هذه المسألة عرضا كما في الدرر السنية، فذكر هناك رحمه الله أن العلماء مختلفون في تارك مباني الإسلام كسلا، وذكر الصلاة والصوم والحج والزكاة، قال: فمنهم من يكفر بترك بعض ذلك كسلا، ومنهم من لا يكفر. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: مرجحا ما يراه قال: ولسنا نكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره، وهو ترك الشهادتين. فذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الدرر، ذكر نزاع أهل السنة في تارك المباني غير الشهادة، ومنها ترك الحج، وذكر اختلاف الأئمة، وأن بعض الأئمة يكفر تارك الحج كسلا، وما لا هو الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله مال إلى ترجيح عدم التكفير بترك هذه المباني لا الحج ولا الصلاة، ومال إلى قوله حيث قال: ولسنا نكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره. وأما منكر الحج فهذا كافر بإجماع المسلمين. هذا ما يتعلق بالنسبة للحج. وأما ما يتعلق بالنسبة للعمرة فلا خلاف بين العلماء في مشروعية العمرة وفضلها، وإنما تنازعوا هل تجب العمرة أم لا، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال: العمرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال عليه الصلاة والسلام: العمرة، إلى العمرة كفارة لما بينهما، والتكفير للذنب هو مغفرته والعفو عنه، هذا معنى التكفير. وقوله كفارة لما بينهما، أي أن العمرة، إلى العمرة كفارة للذنوب الواقعة بين العمرتين، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، وإنما النزاع عند أئمتنا من أهل العلم قديما وحديثا في التكفير، هل هو قاصر على الصغائر أم يشمل الصغائر والكبائر، وهذا موضع نزاع بين أهل العلم. وفي هذا أيضا كما جاء في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الذنوب ما لم يأتي كبيرة. وهذا نحى إليه بعض أهل العلم أن الصلاة وأن العمرة وما أشبه ذلك من العبادات مكفرات لصغائر الذنوب لا الكبائر، وهذا قول طائفة من العلماء. وذهب آخرون من أهل العلم قالوا أن التكفير يتحقق للصغائر بل ويتعدى للكبائر، وهذا مذهب لبعض أهل العلم. ومن أقوى ما استدل به هؤلاء العلماء ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه الألباني والحاكم وغيرهما من أئمة الحديث، من حديث زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال: غفر له ذنبه وإن كان قد فر من الزحف، وإن كان قد فر من الزحف، فاستدل بهذا الحديث وقد صححه الألباني لطرقه كما في السلسلة الصحيحة وغيره كالحاكم، فاستدل بهذا الحديث طائفة من العلماء على أن من العمل الصالح ما يكفر به حتى الكبائر، وإن كان الأصل في الكبائر أن يتوب منها وجوبا، لكن قد تكفر وقد تغفر وإن لم يتحقق منه التوبة إذا أتى بعمل يقوى على إزالته، أي على إزالة ذلك الإثم الذي هو في الكبائر. ومنه أيضا ما جاء: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا أيضا قد احتج به طائفة من العلماء الذين يقولون بأن الكبائر قد تكفر ببعض العمل الذي يقوى على تكفيرها. والحاصل أن مثل هذه العبادات من صلاة، من عمرة، من حج، هل تكفر الصغائر؟ قول واحد باتفاق العلماء بأنها تكفر الصغائر قولا واحدا. هل تتعدى إلى الكبائر؟ في المسألة قولان، والله أعلم. قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما الحج المبرور فقد اتفق العلماء على أن الحج لا يكون مبرورا بعد الإخلاص إلا بأمرين: الأول أن يأتي بأركانه وواجباته التي افترضها الله عز وجل عليه، الثاني أن يجتنب ما يتنافى مع تلك الطاعة من إثم ومحظور كارتكابه محظور من محظورات الإحرام ونحوه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فبين أن الحج المبرور هو أن لا يعرض لشيء من الرفث، وكذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكذا أن لا يعرض لشيء من الفسق، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا تبيين من كتاب الله للحج المبرور، فقد بين الله عز وجل ما الذي يجب على الحاج ليكون حجه مبرورا، فقال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث عند كثير من المفسرين هو الجماع، فإن الجماع يبطل الحج إذا أحرم قبل أن يتحلل وجامع، كما سيأتي معنا من أحكام ذلك. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق هو الخروج عن الطاعة، ومنه قولهم: فسقت الحبة، خرجت عن أصلها. فلا رفث ولا فسوق أي المعاصي، ولا جدال في الحج، وهو الجدال المذموم الذي يفضي إلى الشحناء والبغضاء والتدابر، وأن يلهى الناس به عما أوجب الله عز وجل عليهم من الألفة والمحبة والانقياد للطاعة والاجتماع على هذه العبادة. فقوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وفي هذا بشرى عظيمة وفضل كبير بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأجر الحج المبرور. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح.
نعم، هذا الحديث مع الحديث الذي بعده أوردهما المصنف رحمه الله ليبين بعض الأحكام التي تتعلق بالحج والعمرة، ومنها حكم العمرة. أما الحديث من حيث الصحة فقد نص الحافظ هنا على أمرين: الأول قال وإسناده صحيح، الثاني أشار إلى أن أصل الحديث في الصحيح، يشير إلى أن أصله عند البخاري. وقد ذكرت قبل ذلك في مناسبات مع إخواني أن قول العالم وفي الصحيح كذا يقصد بذلك الصحيحين أو أحدهما، فإذا قال العالم وفي الصحيح فهو يقصد الصحيحين أو أحد الصحيحين البخاري أو مسلم. فأفادنا الحافظ ابن حجر هنا فائدتين: صحة الحديث من طريق أحمد وابن ماجه قال واللفظ له، والفائدة الأخرى أحالنا إلى أن أصل الحديث عند البخاري. فإذا رجعنا إلى صحيح البخاري كما أفاد الحافظ ابن حجر، وجدنا الحديث هناك من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، ألا نجاهد؟ قال: لا، ولكن جهادكن الحج. فهذا هو الحديث الذي يشير إليه الحافظ حين قال بأن أصل الحديث عند البخاري. وها هنا مبحث يتعلق في اختلاف الألفاظ. تارة يكون الحديث صحيحا في الصحيحين فيأتي على لفظ في غير الصحيحين فيكون أيضا هو صحيح، ولكن ينقسم هذا إلى قسمين. أعني الذي ينقسم إلى قسمين أعني الحديث الصحيح الذي يكون عند البخاري ومسلم أو عند أحدهما، قد يأتي بعض الأئمة يخرجه بلفظ آخر خارج الصحيحين، فهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون هو رواية بالمعنى، فحينئذ لا يضر، لأن الحكم الذي يستفاد واحد، فحينئذ لا إشكال في ذكر الحديث خارج الصحيحين بلفظ آخر إذا كان المعنى واحدا، فهذا لا يضر. وهذا في كثير من الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما ثم يخرج في غير الصحيحين فيختلف اللفظ ويتفق المعنى، وهذا واسع. القسم الثاني أن يأتي الحديث في الصحيحين أو أحدهما ثم يخرج بإسناد أقل في الصحة من الإسناد الذي في الصحيحين، فإذا نظرت إلى اللفظ وجدت اختلافا ينبني على اللفظ فيتغير الحكم الشرعي بسبب تغير الألفاظ، وهذا أمر يجب أن ينتبه له. فإذا كان اللفظ ينبني عليه اختلاف في الحكم مع حديث في الصحيحين، وذاك اللفظ الذي خارج الصحيحين دون الذي في الصحيحين في الصحة، فهنا يجب أن يحرر اللفظ الصحيح، لأنه ينبني اختلاف حكم بسبب اختلاف اللفظ، وهذا من هذا القبيل. أولا ما يتعلق بالحديث، قلت يا رسول الله على النساء جهاد، هل فرض على المرأة أن تجاهد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ففي هذا فائدتان: الأولى أنه نفى الجهاد عن النساء، وهذا القدر هو الذي جاء في البخاري صريحا حين قالت عائشة في بعض طرق الحديث: أفلا نجاهد؟ نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال لا. فهذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة أن تجاهد، ولذلك قال الفقهاء ومنهم الإمام ابن باز رحمه الله أن جهاد الطلب لا مدخل فيه للنساء، أن جهاد الطلب بأن يطلب المسلمون عدوهم بأن يبتدئوا بالقتال، قال هذا لا مدخل فيه للنساء. قال إلا إذا هاجم العدو دار الإسلام فالمرأة تدافع في بيتها وفي موضعها وعلى أسطح المنازل وما أشبه ذلك، تدفع عن نفسها الضرر، لا أنها تذهب وتقاتل مع الرجال. وهذا يعطيك فائدة عظيمة مما يقوم به كثير من المتهوكين الجهال الذين يرفعون رايات الفتنة تحت مسمى الجهاد، فربما ترى يدفعون بعض النساء الشابات إلى حمل السلاح، فترى المرأة تجاهد وترفع السلاح وتدخل معارك الرجال وتخالط الرجال وتكون في الصفوف الأول، وهذا شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تفعله نساء السلف. ربما دفعت المرأة الشر عن نفسها إذا أريدت، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن باز حيث قال تدفع عن نفسها في بيتها على أسطح منزلها على أبواب بيوتها وهكذا. أما أن تقتحم المرأة ميادين القتال حالها كحال الرجال، فهذا هو فعل أهل البدع والفتنة. فإذا كان الجهاد الذي هو أفضل الأعمال، حيث قالت أمنا كما عند البخاري: نرى الجهاد أفضل الأعمال، فهل نجاهد؟ قال لا، جهادكن الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن الجهاد أفضل الأعمال ونهاها عن الجهاد، هي ونساء المسلمين. وحينئذ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة أن تدخل ميادين الرجال في الجهاد الذي هو أفضل الأعمال، فما بالك بفعل السفهاء الذين يخرجون النساء الآن في المظاهرات ويتقدمن الصفوف بحجة إعلاء كلمة الله، بل إن بعض هؤلاء الجهال في مصر يقول بأن خروج النساء في المظاهرات هو فرض من فروض الأعيان. خروج النساء في المظاهرات يقول فرض من فروض الأعيان، وهذا كله يدلك على انحراف هؤلاء الناس عن جادة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. قوله عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فيه أن الحج فرض وكذلك العمرة. ووجه الدلالة من الحديث على فرضية العمرة من قوله عليهن، وهذا كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. فإذا قلت عليك يا فلان كذا، فإن ما يدل عليه هذا اللفظ هو الوجوب واللزوم، ولذلك انتزع الأئمة فرض الحج من أدلة، ومن تلك الأدلة قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاستدل العلماء بقوله ولله على الناس على فرضية الحج، فدل هذا الحديث على أن الحج فرض وكذلك العمرة. واختلف الفقهاء في وجوب العمرة كما سيأتي المبحث فيه في الحديث الذي بعد ذلك، وهو حديث جابر بن عبد الله. وهنا أرجع إلى الفائدة التي أشرت إليها في أول الكلام، أن يكون الحديث في الصحيحين ثم يأتي لفظ خارج الصحيحين يخالف ما في الصحيحين في الحكم، فهذا من هذا القبيل. أولا، فإن الحديث قد جاء من بعض الرواة الثقات، وهو محمد بن فضيل يرويه عن شيخه بإسناده على اللفظ الذي ساقه الحافظ بن حجر هنا عليهن جهاد لا قتال فيه. وقد خالف محمد بن فضيل جماعات من الثقات الأثبات فأوردوه على اللفظ الذي أخرجه البخاري به. والبخاري رحمه الله قد روى هذا الحديث في عدة مواضع من صحيحه، ولكنه لم يسق هذا اللفظ الذي جاء من طريق محمد بن فضيل هنا، وإنما جاء اللفظ وهو قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل من أمنا عائشة نرى الجهاد أفضل الأعمال، فهل نجاهد؟ قال لا، ولكن جهادكن الحج، ولم يذكر العمرة، وليس في ذاك الإسناد من طريق الأثبات الثقات الذين خالفوا محمد بن فضيل، وهو في حفظه شيء من الضعف، لم يذكروا العمرة ولم يذكروا لفظة عليهن جهاد ثم فسر بالحج والعمرة. فهذا السياق يختلف عن سياق البخاري من جهة، ثم تختلف الأحكام ما بين هذا اللفظ وما بين لفظ البخاري، ولا شك أن المحفوظ في هذا هو لفظ الحافظ الإمام البخاري رحمة الله عليه. وأما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الذي بعد ذلك. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف.
عن جابر مرفوعا،
عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان.
نعم. هنا بعد أن قدم الحافظ حديث الإمام أحمد ذكر حديث جابر وبه احتج بعض الفقهاء أن العمرة مشروعة ولكنها ليست بواجبة. واستدلوا بحديث جابر الذي سمعتموه من أخيكم جزاه الله خيرا. لكن بين الحافظ وغيره كالإمام الألباني والحافظ ابن حجر بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو ضعيف مرفوعا. ثم ذكر له وجه آخر عند ابن عدي في الكامل، وهو الحج والعمرة فريضتان، وضعفه أيضا. فكلا الحديثين ضعيف، النافي للعمرة من حديث جابر النافي لوجوبها، والمثبت للوجوب، كلاهما ضعيف لا يصح من حديث جابر رضي الله عنه. وقد اختلف الفقهاء قديما وحديثا في وجوب العمرة، فمن قائل بالوجوب ومن قائل بالاستحباب. ومال الإمام الفقيه ابن باز رحمه الله إلى مذهب القائلين بالوجوب، ولا شك والله أعلم أن هذا هو الصواب. وقد دلت أحاديث صحيحة صريحة على وجوب العمرة، منها ما جاء في الحديث الصحيح من قوله حين سئل عليه الصلاة والسلام عن فرائض الإسلام قال: وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر. وقد صحح الإمام أحمد حين قال بوجوب العمرة فاحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أتاه فقال له: حج عن أبيك واعتمر. واحتج بهذا أحمد وغيره على الوجوب. كذلك الحديث حين ذكر لجبريل بإسناد صحيح كما صححه جماعة فقال عليه الصلاة والسلام: وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. فكل هذا دليل على وجوب العمرة. وقد ذهب بعضهم إلى وجوبها بقوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا أن الإتمام معناه أن يأتي بهما، ويقال أتم الشيء أي إذا أتى به. ونازع آخرون في وجوب العمرة استدلالا بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، وقالوا أن الآية صريحة الدلالة على أن من شرع بالحج ومن شرع بالعمرة يجب أن يتمهما، لا أنها صريحة على أن يأتي بالعمرة قبل أن يشرع فيها. وعلى كل حال، فسواء كانت هذه الآية تدل أو لا تدل على وجوب العمرة، فما جاء من الحديث الصحيح في هذا فيه الغنية والكفاية، وهو عند الدارقطني في بعض طرقه وعند غيره بإسناد صحيح، وبه قال الإمام أحمد، ومن المعاصرين الإمام ابن باز رحمه الله، فمال إلى القول بوجوب العمرة وهو الصواب، والله أعلم. نعم تفضل.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف.
نعم، هذا الحديث هو متعلق بمسألة بيان الاستطاعة التي يجب معها الحج، العلماء لا يختلفون أن الاستطاعة شرط للحج، ولكنهم اختلفوا في تفسيرها وبيانها. ما هي الاستطاعة؟ أما اتفاقهم على أن الاستطاعة شرط للحج فهذا صريح القرآن، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا صريح الكتاب على أن الله جل وعلا افترض الحج على المستطيع. كذلك أيضا ما ثبت في السنة حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عن أبيه عمر في حديث جبريل كما هو في صحيح مسلم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: وأنت حج إن استطعت إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا لا نزاع فيه بين الفقهاء، ولكن الفقهاء اختلفوا ما المراد بالاستطاعة. أما من كان من أهل مكة وحولها ممن يقدر على أن يأتي بيت الله ولا يحتاج إتيانه إلى راحلة وإلى زاد، فهذا لا خلاف فيه بين العلماء بأنه ممن دخل في قوله تعالى من استطاع، فإن هذا الذي يعيش في مكة ونواحيها ممن لا يحتاج إلى زاد وراحلة ليسافر عليها على راحلته بزاد، فإنه ممن يدخل في الاستطاعة قولا واحدا عند الفقهاء. ولكن من نأت داره فلم يستطع في العادة أن يأتي بيت الله فيما جرت به عادة الناس إلا بأن يكون عنده راحلة وعليها زاده حتى يأتي بيت الله، هنا تنازع الفقهاء فقال جماعة: كل من لم يجد زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله مما يعقد به سفرا، فإنه إذا فقد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج. وهؤلاء جعلوا الزاد والراحلة شرطا لتحقق الاستطاعة، قالوا إذا فقد الزاد والراحلة لا حج عليه لأنه غير مستطيع. وهؤلاء استدلوا ببعض الحديث الضعيف كما ترون، وحكم الحافظ ابن حجر بضعفه بعد أن ذكر تصحيحه عن الحاكم، قال: والراجح إرساله، أي أن الذين أرسلوا الحديث أتقن وأوثق من الذين وصلوه، فصال الإرسال هو المحفوظ، وصار وصل الحديث هو الشاذ أو المنكر. ومعنى والراجح إرساله أي أن الصواب أنه من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير السبيل قال الزاد والراحلة، فهذا معنى المرسل، أي أنه ليس بمتصل، اختلف الرواة، فمنهم من وصله عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يجاوز به التابعي فقال التابعي قال رسول الله، هذا معنى الإرسال. إذن اختلف الرواة في الوصل والإرسال، حينئذ ماذا نفعل؟ ننظر إلى الأوثق والأتقن، فتكون روايته المحفوظة ويحكم على المخالف بالشذوذ أو بالنكارة، فإن كان ثقة خالف أوثق منه فيحكم على روايته التي فيها الوصل بأنها شاذة وضعيفة، وإن كان الذي خالف الثقة أو الثقات ضعيف فوصل ما أرسله الثقة فيحكم على روايته بالنكارة وتكون ضعيفة. فرجح الحافظ هنا وكذلك الألباني رحمة الله عليه وغيرهما من أئمة الحديث بأن هذا الحديث الصواب فيه هو الإرسال، وأن الذي أرسله أوثق من الذي وصله، وهذا هو الصحيح الذي حققه الإمام الألباني في الإرواء إرواء الغليل. وانفصل هناك إلى ضعف الحديث، وأنه لا يصح تفسير قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، لا يصح تفسير السبيل بالزاد والراحلة، وهو الراجح على مقتضى قواعد المحدثين. وبالتالي انفصل بعض الفقهاء وقالوا من استطاع أن يصل إلى بيت الله للحج مع زاد يأمن معه الهلكة وجب عليه الحج وإن كان ماشيا، وإن كان ماشيا، إذا كان هذا مما يحتمله ومما لا يعرضه للهلكة. لذلك ذكروا أن هذا أيضا من السبيل أمن الطريق، فإذا غلب في وقت وصار الطريق فيما يغلب على الظن أو فيما هو متيقن بأنه يعرض الإنسان للمهلكة، كما كان يصف العلامة الفقيه ابن عثيمين حين كان أحوال جزيرة العرب هناك قبل استقرار الأمن أن الناس ما كانوا يستطيعون أن يمشوا في الطرقات والخلوات والصحارى إلا ويتعرض لهم قطاع الطرق ونحو ذلك. فإذا أمن الطريق واستطاع الإنسان أن يخرج إلى الحج وإن لم يملك راحلة فيما غلب على ظنه أنه لا يتعرض للمهالك، فحينئذ يجب عليه الحج سواء ملك راحلة أو لا. أما الزاد فهذا لا بد منه، فإن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فعموم اللفظ يشمل إلقاء اليد إلى التهلكة في كل ما غلب على الظن فيه أو استيقن الإنسان فيه أنه مهلكة له، كما ذكر الصحابي حين ترك الاغتسال وهو جنب قال فذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا ما يتحرر في مسألة تفسير قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وأن الصواب في ذلك ما نحى إليه جماعة من الفقهاء هو كل من قدر على الحج وأمن المهلكة على نفسه واستطاع أن يحمل زادا يبلغه في الفيافي والصحارى فإنه يجب عليه الحج، وأن الزاد والراحلة هي باب أغلبي وليس بابا مضطردا لكل مسافر أراد الحج أو أراد العمرة على القول بوجوب العمرة. هذا ما تيسر لي والله أعلم. فلو أحد من إخواننا عنده سؤال نستفيده خيرا. الكتاب. تفضل. نعم. ذهاب المرأة إلى الحج من غير محرم فيه نزاع بين العلماء، وقد روى البخاري في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك، أخرجه البخاري. وهذا استدل به جماعات من أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، مع ما جاء في الصحيح من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولذلك نص جماعة من أهل العلم أن المرأة إذا لم تجد محرما سقط الحج عنها، وهذا هو الراجح وعليه أكثر أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن المرأة إذا وجدت رفقة آمنة فإنها يجب عليها الحج وتحج مع رفقة آمنة، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم قديما وحديثا، وهو خلاف ظاهر النصوص من النصوص التي دلت على وجوب المحرم من جهة، وعلى وجوب أن يترك الرجل الجهاد في سبيل الله وأن يلتحق بامرأته حتى لا تحج دون محرمها، وهذا هو الراجح وإليه ذهب أكثر أهل العلم في وقتنا، والله أعلم.
الشيخ بالنسبة للذي له ليس لها محرم،
نعم،
ثم حجت عن القول بأن بوجوب وجودها للمحرم،
نعم،
ثم حجت، هل هذه الحجة تسقط عنها حج الإسلام؟
نعم. هنا الشيخ حفظه الله يسأل سؤالا، يقول: لو أن امرأة تأولت المذهب الذي يقول أصحابه من أهل العلم أنها تحج برفقة آمنة، فحجت برفقة آمنة على هذا المذهب، هل هذا يسقط عنها حجة الإسلام؟ هكذا لا شك أنها إذا كانت متأولة وكانت قد سألت من تثق بعلمه ودينه فأفتاها بمقتضى ذلك، فلا شك أن هذا يسقط عنها حجة الإسلام، فإنها قد أدت الحج فعلا، وإن كانت الوسيلة التي سلكتها هي خطأ. لكن مثل هذه الأبواب، وهي أبواب الاجتهاد في المسائل المحتملة، كما قال الإمام أحمد في مسألة الشرب، في مسألة شرب النبيذ عند بعض علماء الكوفة، قال: لو تركنا أحاديث هؤلاء لتركنا أحاديث خلق كثير من أهل الكوفة، يقصد من الكوفيين من الفقهاء كسفيان الثوري وغيره من أئمة الحديث والأثر الذين كانوا يتأولون في مسألة النبيذ. أما إذا خرجت وهي عاصية، وهي تعلم أنه لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، فهذا ينظر فيه. وأما إذا خرجت متأولة بفتوى من يفتيها، أو كانت منتسبة إلى العلم فتأولت ورجح عندها الأمر، فهذا ما أعتقد، ما أظن أن فيه خلافا بين الفقهاء أنه صح حجها قولا واحدا، أي أسقط عنها حجة الإسلام. تفضل.
هناك بعض البلدان المجاورة لنا في السنغال رؤساؤها ليسوا من المسلمين،
نعم،
بل وثنيون،
نعم،
مثل جيني بيساو،
نعم،
وفي كل سنة هو يدفع أو يستأجر طائرة ممكن إلى 200 إلى 300 شخص، هو الذي يعطيهم نفقة الحج ويذهبون للحج بنفقة هذا الرئيس الوثني،
نعم،
ما حكم حج هؤلاء؟
يعني يسأل الشيخ، يقول أن في بعض البلدان عندهم أو قريب منهم يكون الحاكم كافرا، يعني حاكم البلاد يكون وثنيا مثلا، إلا أنه يتبرع بشيء من المال لبعض رعيته الذين هم من الرعية، وإن كان لا يجوز للمسلم أن يبايع كافرا. يقول الشيخ: فهل يصح حج هؤلاء؟ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أنه كان يقبل أحيانا بعض هدايا الكفار، وما يخفاك حين جاءته المرأة اليهودية بالشاة المسمومة فقبلها، وكما أرسل إليه بعض الملوك بعض الهدايا فقبلها، وربما ترك قبول هداياهم في موضع آخر، كما قال نهيت عن زبد المشركين، وصححه الألباني وغيره. وهذا يدل، أعني القسم الأول في قبول النبي صلى الله عليه وسلم لهدايا الكفار كالمرأة اليهودية التي ساقت له الشاة المسمومة وأثر سمها في النبي عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك مما قبله النبي صلى الله عليه وسلم من بعض ملوك الكفر، مما يدل على أنه يجوز لهؤلاء إذا ما منحهم ذاك الملك أو الرئيس الكافر شيئا من الأعطيات بأنه يصح لهم أن يحجوا من خلال هذا. هذا الذي يظهر، والله أعلم. نعم، المغرب أذن ولا كم بقى؟ طيب آخر سؤال تفضل. نعم، يقول أخونا قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا عند البخاري في صحيحه أن أناسا كانوا يحجون ويقولون نحن المتوكلون، فنزل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله وفيه بحث، لكن المقصود أن قوله وتزودوا لا شك أنه كيف يذهب للحج دون زاد فيعرض نفسه للمهلكة، لا سيما إذا كان يحج في موضع هو عرضة للهلكة بأن لا يجد زادا. فهذا كما قال الصحابي حين ترك غسل الجنابة ونحى إلى التيمم، فقال ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فلا يجوز له أن يحج بغير زاد فيعرض نفسه للهلكة. كذلك لا يجب عليه أن يحج بغير زاد ويعرض نفسه لسؤال الناس، فإن هذا غير مستطيع. واضح؟ أي نعم، والله أعلم. الله يبارك فيكم ويحفظنا وإياكم.